العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ومن كلمتان أحب أن أبدأ بهما درس هذا اليوم. الكلمة الأولى رجاء، وبيني وبين هؤلاء الإخوة الذين يغشون هذا الدرس حقوق متبادلة، فليس غريبا إن رجوتهم أن يحققوا الأمر التالي. أصابت والدي في صباح هذا اليوم وعكة، أرجو وأسأل الله عز وجل أن تكون وعكة عربية. والمرجو من كل واحد منكم بعد أن يخرج من هذا المكان الطاهر أن يقرأ سورة ياسين بنية الشفاء، ويدعو الله عز وجل بعد ذلك لوالدي بالشفاء والعافية. فإذا دخل المغرب وأفطر كل منكم، فالرجاء الثاني أن يدعو الله عز وجل عقب الإفطار، والدعاء عند الإفطار مستجاب كما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو له أيضا بالعافية والشفاء من كل وسد وألم عاجلا غير آجل. هذا هو الرجاء، وهذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية هي أنني كنت أود وقد نظرت فوجدت السيد وزير أوقات بيننا في هذا المسجد المبارك، كنت أتمنى أن أقدم إليكم هدية تتمثل في أن تكون الكلمة اليوم منه، وأن نسعد جميعا بالاستماع إلى توجيهاته وإرشاداته. والسيد الوزير له ماد عريق في هذا الصدد، ولكنه أبى إلا أن يكون مع المستمعين، ويبدو أنه جزاه الله خيرا يحب أن يشرف على سير الدروس التوجيهية والإرشادات التي أكرم الله عز وجل بها هذه البلدة كما لم يكرم بها أي بلدة عربية وإسلامية أخرى، أبى إلا أن يشرف عليها ويرعاها ويشترك في هذه المجالس مباشرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيد جهوده وجهاده بالقبول، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياه للتعاون على صعيد الدعوة الراضية إلى دين الله عز وجل، النهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للنهوض بهذه البلدة المباركة إلى المستوى الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. فمرحبا بالسيد الوزير، وإذا أبى إلا أن يكون مع المستمعين فهذا شأن تواضعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله القبول. مرة أخرى نعود إلى حديث النعمان بن بشير، وقد انتهينا من شرحه فيما أحسب، ولكن بقية وعدنا أن نكتم شرح هذا الحديث به. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا فرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. كنا قد أوضحنا أن مرمى هذا الحديث وهذا التشبيه الذي شبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي بل الإنسانية بسفينة تمطر عباد البحر، مرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أن يبين لنا أن أنظمة الشريعة الإسلامية، ضوابط الشريعة الإسلامية جاءت على قدر الضوابط الكونية، فما ينهانا الله عن أمر عن شيء وما يأمرنا بشيء إلا لأن ذلك هو المتفق مع نظام الكون الذي أقامه الله سبحانه وتعالى، تماما كالسفينة التي يمتطيها الإنسان في عرض البحر إلى غاية من غاياته. لا بد أنه يعلم أن لهذه السفينة نظامها وقوانينها العلمية والفيزيائية وشروط طفوها على سطح الماء، بحيث لم تتحقق لها هذه الأنظمة تغرق السفينة ويغرق كل من فيها. ومن المعلوم أن الذين يركبون في هذه السفينة لا بد أن يلتزموا بهذا النظام العلمي والطبيعي أو الفطري الذي نعرفه من واقع هذه السفينة إن تنفر عباد البحر. وعندما نجد أن هنالك قانونا يلزم ربان البحر به جميع الركاب، فإن هذا القانون الذي قد نسميه قانونا تشريعيا ليس إلا ذلا لهذا القانون الفطري العلمي الذي لا اختيار لنا في الانضباط به أبدا. هل في هذا المثال ريبة أو شك؟ ما أظن أن فينا من يمارس هذا قط. هذا المجتمع الإنساني سفينة، والناس إنما يتعاونون ويتفاعلون، وتمتد وشائز التفاعل والتعاون فيما بينهم فوق هذه السفينة الكونية. لهذه السفينة الكونية نظامها الكوني، لهذا الواقع الكوني شرائطه وضوابطه. لا بد أن ننسجم مع هذه الضوابط شئنا أم أبينا. وما التشريع الإلهي إلا ترجمان هذه الضوابط الكونية. وقد ضربنا أمثلة كثيرة لأوامر الله عز وجل ونواهيه التي قد يظن بعض الناس أنها قيود تعافها النفس وبالوسع أن يحطمها ونتجاوزها، ولكن الواقع الذي يقرره العلم والذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أن هذا تصور خاطئ
فما ألزمنا الله عز وجل بأمر تشريعي إلا وكان هذا الأمر ذلا لواقع سكينه. وما نهانا الله عز وجل عن شيء مستقبح في الشرع إلا لأن هذا النهي ذلا لواقع يرفضه الكون، يرفضه كون الله سبحانه وتعالى. وضربنا الأمثلة المختلفة التي تثبت هذه الحقيقة دون أن تبقي في النفس أي ريب تجاهها، لكن بقي شيء وهذا ما نريد أن نختم شرحنا لهذا الحديث به. قد يقول قائل وقد قال ذلك البعض، نعم إن حرية العلاقات بين الرجل والمرأة تتناقض مع النظام الكوني الذي يعيشه الرجل والمرأة، هذا صحيح. ومن ثم فالقيود أو الضوابط التي نظم الله من خلالها اختلاط الرجل بالمرأة ظلا لهذا الواقع الكوني، صحيح. الأنظمة الاقتصادية التي فرضها الله ورتبها ونظمها، صحيح، هي ظل لواقع كوني يتفق مع فطرة الإنسان وطبيعته. ولكن أرأيت إلى أصل الإيمان بالله عز وجل، ما الضرورة الكونية إليها إلى هذا الإيمان؟ أرأيت إلى الدينونة بالعبودية لله عز وجل، بوصل الإنسان أن لا يدين بهذه العبودية لله ولن يخترق بذلك نظاما كونيا، ولن يتشاكس مع واقع فطري علمي فيزيائي أبدا بشكل من الأشكال. فلماذا يقيد الإنسان بضرورة معرفة الله فالإيمان به؟ لماذا يقيد الإنسان بضرورة الدينونة والخضوع والتبتل لله سبحانه وتعالى؟ وماذا عسى أن تدور علاقتي مع الكون، أن يدور علاقتي مع الكون أن أرفع رأسي عاليا وأنكر عبوديتي لأي من الناس وألتزم بعد ذلك النهج الذي يتفق مع الكون؟ قد يقول قائلا هذا، فما الجواب عن ذلك؟ لو تأملنا في من يطرح هذا السؤال أو هذا الإشكال لرأيناه من التفاجس بمكان أيها الإخوة، أو لرأيناه يتجاهل حقيقة بدهية. أنت أيها الإنسان قبل أن يخاطبك الله عز وجل بضرورة معرفته ربا ومعرفتك له عبدا، وقبل أن يخاطبك الله عز وجل بضرورة الدينونة والخضوع له، افرض أن هذا الخطاب ما واجهك قط، انظر إلى مرآة ذلك. من أنت؟ إن كنت ترى نفسك في واقعك الكوني حرا طليقا تهنأ بهذه الحرية، وأنا معك في أن من حقك ألا تلتفت إلى أي أمر صادر من الله أو من غيره بمعرفته والدينونة له. إن رأيت ذاتك في المرآة وأمعنت فيها إمعانا علميا لا نفسيا، ورأيت أنك تملك أمر نفسك، تملك حياتك، تملك عافيتك، تملك قوتك، تملك غناك، تملك النطق الذي تتمتع به في لسانك، تملك الفكر والوعي الذي يشرق على دماغك، تملك نومك إذا رقدت ويقظتك إذا استيقظت، تملك توازنك إذا مشيت، تملك الضراب اللقمة التي تضعها في جيبك، إن رأيت نفسك هكذا. فوالله إن المنطلق الذي وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فمه يأمرنا بأن لا ندين بالعبودية لأحد، لأن التشريع المكتوب ينبغي أن يكون ظلا للواقع الكوني المفروض. وإذا كنت حرا في واقعي إذا ينبغي أن يكون أيضا حرا في سلوكي. ولكن من ذا الذي يستطيع أن يكون؟ لقد عدت إلى نفسي وتعرفت على هويتي ورأيت أنني فعلا حر. أنا الذي أملك نفسي في الابتداء، وأنا الذي أملك ذاتي في الانتهاء، وأنا الذي أملك ذاتي دواما بينهما، وأنا الذي أتصرف إلى آخر الباب. من ذا الذي يستطيع أن يكابر فيقول هذا الكلام؟ أنت يا أخي كما قلت أكثر من مرة، جهاد استقبال انقطع عنه الإرسال عادك هذا الحائط، انقطعت عنك أشعة العناية الإلهية تصبح لا شيء. إذن فأنت عبد لله حتى قبل سلوكك، أنت عبد لله عز وجل قبل أن يتجه إليك الله بأمر أو بنهي. فإذا كنت هكذا، إذا كنت متبوعا بطابع العبودية لله كما قرر البيان الإلهي إذ قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. من استسلم لذلك بعقله فقد أضاف إلى الواقع الكوني الانصياع الاختياري، ومن لم يشأ أن يدين لذلك بواقعه الاختياري فإن واقعه الكوني يكرهه على أن يكون عبدا متبوعا بالعبودية لله. إذن واقع الكوني الذي لا اختيار لي فيه ينطق أنني عبد. كل خلية من خلايا، كل جزئية من جزئياتي، كل عضو من أعدائي، كياني كله ينطق بأنني عبد. فابحث عمن أنت عبد له، والعبد لا بد أن له سيدا، وبينهما تلازم، فلا وجود لسيد إلا حيث يكون له عبيد، ولا وجود لعبيد إلا حيث يكون له سيد. ابحث عمن أنت عبد له وعمن هو سيدك، تجد بالمنطق الفطري أنه الله. والآن علمت أنني عبد بواقعي الكوني بواقعي الذاتي، هذا المنطق الذي ينبهنا إليه رسول الله، الانسجام بين النظام الكوني والواقع التشريعي. ماذا يقتضيني؟ يقتضيني أن أرتدي الرداء الذي يتفق مع واقع، يقتضيني أن أجعل من سلوكي مع نفسي ومع الناس سلوكا متفقا كل الاتفاق مع عبوديتي لله سبحانه وتعالى. هل في هذا أي إشكال؟ وهل في نقيض ذلك ما يتفق مع علم أو مع عقل؟ أرأيتم إلى قدم من الناس لم يكتب له من الطول إلا أقل من متر، ورأى نفسه قدما وعرف أنه قدم، كيف يكون ثوبه الذي يرتديه؟ ماذا يملي عليه المنطق؟ يقول له المنطق أنت قدم، إذن ينبغي أن تلتدي ثياب الأقدام. ولو أن هذا الإنسان قال أنا حر وارتدى ثياب المرضة الطوال، إذن لسخر منه الكون كله، ولكان في مظهره تجسيدا بشعا للتشاكس والتناقض، أليس كذلك؟ الرجل الذي يهب طولا كان من المرضة الثيال ماذا يلبس من الثياب؟ ينظر الى ذاته فينتقل من الثياب ما يتفق مع وضعه مع طوله، ولو انه خالف وشاكس لكان في ذلك مظهرا من مظاهر الاستبشاع الذي يستبشعه العقل والعلم قبل ان تستبشعه الهوايات والغرائز النفسية. وهذا مثل واقعي لما نتحدث عنه. انظر في كلمتك الداخلية، أأنت قزما في واقعك؟ تباءلت وتصاغرت من جراء عبوديتك لله عز وجل؟ إذا ينبغي أن يكون سلوكك منسجما مع ذلك، فإن لم يكن سلوكك منسجما فذلكم هو النساج، ذلكم هو النساج الذي تشمئز منه الأذن وتقرب منه النفس ويرفضه العقل والعلم. نعم، وهذا النساج من نوع النساج ذاته الذي يمارسه احمق من الناس عندما يكون فوق سفينه تنحر عباد البحر، وقد جهل عن قانون السفينه وشروط محافظتها على حياه من فوقها وضوابطها، وراح يفرح ويمرح وكانه يسبح في يم متلاصق، واخذ ينحر مكانه من السفينة بحجة أنه حر لا يوجد من يقيده بشيء. طبعا هذا أحمق، هل هنالك من فرق أيها الإخوة بين حمق هذا الإنسان الذي لم يشأ أن يوجد انسجاما بين تصرفه في عالم السفينة هذا وبين طبيعة السفينة، وبين هذا الإنسان الذي عرف نفسه عبدا لإله لا يملك أن يتصرف بذاته شرع نقير، ثم قال أنا حر، ثم زعم أنه يريد أن يتصرف كما يشاء ولا يحب أبدا أن يضيق عليه طريقه أحد. هل من فرق بين هذا وذاك؟ أظن أن لا فرق أبدا. كيف جاء من يسألني ويقول وماذا يدور الله عز وجل أن لا ندين له بالعبودية، وماذا أن لا نعرفه وأن نصير أحرارا في حياتنا؟ ماذا تكون كذلك القدم الذي لمس ثوبا طويلا أخذ وهو يمشي يجر ثلاثة أرباعه وراءه في الطريق؟ إن كان هذا المظهر يجب ورأيت أنه الحق المتفق مع العقل والعلم فهذا مثير، لكن من الذي يزعم هذا الزعم؟ من؟ الله عز وجل يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كل من في السماوات والأرض. امتص هذا الأمم الملحدين الوفاء التاغين الباغين، كل من أراد أن يستكبر على الله ولا يتعرف على ذاته كيف يقدمون غدا الى الله؟ لا يقدمون غدا الا وهم عبيد اذلاء. تقرأ سيم العبودية في كينونتهم من الاعلى الى الاسفل. اذا كان هذا الواقع فلماذا اتجاهله؟ لماذا اتجاهله؟ ان كنت فعلا تريد ان تكون حرا، نعم لك ذلك، ان كنت فعلا تريد ان تكون حرا فأقبل قبل كل شيء، فمارس حريتك في تحصيل فوق هذه العبودية. حق قبل كل شيء من كيانك تلقى هذه العبودية الذي قويت به من الفرس إلى القدم، فإن استطعت فوالله إنك لحق. تمام. أما إن لم تستطع إلى ذلك السبيل وبقيت مقيدا بأغلال حريتك بأغلال عبوديتك، فماذا يعني أن تهتف بشعارات فارغة لا معنى لها؟ الأجير أيها الإخوة، الأجير الذي تم بينه وبين رب العمل عقد ردائي بينه وبينه، تم هذا العقد يعلم أنه ليس حرا، والعقد تم بشكل ردائي بينه وبين صاحب العمل يلتزم العمل الذي التزم به ويخضع لهذا القانون وهذا النظام، لأن حضوره منعكس من عقل بينه وبينه. وإذا أراد هذا الأجير أن يتحرر يبدأ بماذا؟ يبدأ بسك العقد فينزقه ويلغي هذا الارتباط الذي بينه وبين رب العمل، وعندئذ يخرج من حانوت هذا الإنسان وقد رفع رأسه عاليا، وله أن يفعل ذلك لأنه قد انعتق من هذا القيد وهذا العقد. كذلك الإنسان العبد إذا ثبت أن كل إنسان عبد لله عز وجل وأراد أن يمارس حريته فليباشر سبيله إلى ذلك بأن يفتح أقفال عبوديته حتى يتخلص من هذه القيود. أما إن كنت لا قبل لك بذلك، لا تستطيع أن تلوم نفسك إذا لم يلومك الله، لا تستطيع أن تنقذ نفسك إذا لم تدرك عناية الله فأيقظتك، إذا لم تستطع أن تجرد اللقمة أيها الإخوة، أن أضع قطعة لحم في فمي وتمتزج قطعة اللحم هذه مع لساني ويتحرك اللسان مع قطعة اللحم في تجويف واحد تحت أدراس سطحا، ما الذي يجعل قطعة اللحم سطحا سحما ولسانك في نجوة عن ذلك؟ هل كان ذلك بقدرة منك؟ هل كان ذلك برقابة منك للسانك؟ هل كان ذلك بطاقة وإبداع علمي منك؟ كما قال الإمام الغزالي: أنت أكل الخبز لا تعرفه. نعم. فإذا كان أمرك كذلك فلماذا لا نعترف بعبوديتنا لله أيها الأخوة؟ لماذا لا نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ فإذا عرفت أنك عبد واستسلمت لمعنى العبودية لله جاءك الخطاب الرباني الرحيم المليء بالتحنان، جاءك الخطاب يقول لك: وماذا عسى يفيدني أن تمارس عبوديتك؟ وهل أمرتك بمعرفتي ثم بالديانة لهذه العبودية إلا لكي تسري إلى ما يفيدك يا ابن آدم؟ هل كلفتك بمعرفتي إلا لتثق بقراري إلا لتثق بشرعي؟ وإذا كلفتك أن تسري إلى خطابي بعد ذلك، تأمل في خطابي لك وأمري المتجه إليك، لن تجد أبدا قيدا من قيود الشريعة يبتغى منه تحميل الإنسان إسرا من الآثار أو عنة من أمره إطلاق. ما ينظم الباري عز وجل حياتك إلا ويجعل من هذا النظام غطاء لواقعك الكوني الذي أنت فيه. وهكذا فشرع الله عز وجل شرع إسعاد وشرع رعاية لكن لكان لابد من أن تدخل إلى هذا الشرع من بوابة العبودية لله حتى تعلم أن الذي يخاطبك بهذا الشرع هو الرحيم بك، الحفيظ بك، الذي لا يريد لك إلا الخير. وصدق ما قاله العز بن عبد السلام في أوائل كتابه: اعلم أنك كلما مررت من كتاب الله عز وجل على قوله يا أيها الذين آمنوا، أن وراء هذا النداء إما أمر بما يستحق أو نهي عما يسيء، فأصغي السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء. وإذا كان الأمر كذلك فما هو محل الاستنكار من هذا؟ ما هو محل الاستنكار من أن يأمرنا الله بهذه الأوامر كلها؟ كل هذه الأوامر ظلالا لواقعنا الذي نعيش فيه، بدءا من واقع الإنسان مع ذاته ونهاية إلى واقع الإنسان مع الكون، علاقته بما يسمونه الطبيعة. وإذا كان الأمر كذلك فإن علينا أن ندرك من خلال ذلك أن عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن انطلقت من لسان حاكم كما قد قلنا عن طريق اليد والفرج، أو انطلقت من لسان رجل من عامة الناس عن طريق التعريف والبيان، أو انطلقت من قلب متألم كما أوضحنا، ما ينبغي أن يتصور الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو السامع إلى هذا الأمر المستمع إلى هذا الأمر أو النهي، ما ينبغي أن يتوهم واحد منهما أن هذه الأوامر بالمعروف أو هذه النواهي عن المنكر كلها. هذا ما يريد رسول الله أن نعرفه صلى الله عليه وسلم. فليس في شيء من هذه الأوامر قيودا كان بوسعك أن تتركها وأنت مطمئن البال إلى أنك تستطيع أن تعيش حياة سعيدة، لا. هذه الأوامر إنما جاءت من قبل الله، وأمر الله فئات الناس بدءا من الحاكم إلى أفراد الناس إلى الذي صلف بأمنها عن المنكر بقلبه. هذه الأوامر كلها ليست قيودا، لو لم نرتبط بها لكنا قادرين على أن نعيش أحوارا بدنا، وإنما هي مجموعة تشريعات تنظم العلاقة بين أوامر الله عز وجل وبين واقعك الكوني الذي تعيش فيه. فلا يقول قائل إذا سمع من إنسان يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الإنسان، أيا كان ومن أي فئة كان، لا يقول قائل منا لماذا تكلفني بما لا يحب أن أقيد نفسي به؟ أنا حر، أخرج ابنتي كما أشاء وتخرج هي كما تحب، أنا حر آكل الربا أو لا آكله، لا يذيقن أحدا زرعا بهذا. لا تقولن لإنسان يأمرك أن تصطلح مع الله سبحانه وتعالى فتتوب إليه وتقف بين يديه متطهر مسلم، لا يقولن قائل أنا حر لا أريد أن أتقيد. هذه ليست قيودا، هذا تذكيرا لواقع أنت تعيشه حتما، وإنما كان تشريع الله ترجمانا لهذا الواقع الحكيم. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. هذا الحديث انتهينا من شرحه الآن، ويأتي بعد ذلك دور الحديث الثاني. وأظن أننا قد التزمنا أن تكون دروسنا في هذا الشهر المبارك
ضيوفا مختصرة لا تخرج الإخوة الذين يأتون بعد تعب وجهد من أعمالهم المختلفة إلى هذا المكان المبارك. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة بكم ولأمثالكم ممن يطبقون قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب يفرغون من أعمالهم الدنيوية المختلفة ويتجهون إلى نصب يرضي الله سبحانه وتعالى. إلا أن أختم درسي بالتذكرة، أذكركم بما قد رجيت، أن يقرأ كل منكم سورة ياسين بنية الشفاء، ثم يدعو بعد ذلك لوالده بالشفاء العاجل. فإذا أذن لصلاة المغرب ووضع كل منكم جرعة ماء في فمه فأفطر، ليرفع يده وليسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. ولا أدري إذا كان السيد الوزير يمكننا بكلمة يتوج بها هذا المجلس المبارك، فله الفضل وله الشكر على كل حال.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، فلقد استمعنا جميعا إلى هذه الكلمة الطيبة عن الحرية، وهي تفسيرا للحديث النبوي الشريف عن السفينة ومن فيها. ونحن نأمل دائما أن نستفيد من إخواننا العلماء، لنا حضوركم إلى هذا البيت من بيوت الله القاهرة إلا للاستفادة من أستاذة العلماء فيما يلقون من عظات ودروس وعبر. ونرجو أننا إذا ما خرجنا من بيوت الله بعد الدروس أن نكون دائما على مستوى ما حفظنا ووعينا، وإلا لا فائدة من حضور الدروس إذا كانت تسمع فتدخل من الإذن منا لتخرج من الإسر. نحن بحاجة إلى تفاعل كامل إلى أن نفهم حقيقة الحياة التي أرادها الله عز وجل، وأن ندرك الغاية التي خلقنا من أجلها. فإذا كانت هذه الحرية التي أعطيت لنا من الله محدودة من قبل الله، وهو الذي يتولانا ويرعانا، وهو الذي خلقنا فسوانا، فإن ذلك كله مبعاث إلى أن نتفاعل نحن مع أحكام تشريعه الإسلام الذي أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل النبي به. وهذه الشريعة الغراء التي فيها كل ما نحتاج إليه في حياتنا الدنيا هي التي يجب أن نسمع إلى دروسها وعظاتها كما قلنا، لا إلى ما يجب أن نؤديه بأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا وبأرواحنا وبحريتنا. بنفس الوقت ما يجب أن نفعل ذلك كله مثالا يحتجى أمام الناس حتى نحمل الأمانة ونؤدي الرسالة وننصح أنفسنا قبل أن ننصح الآخرين. أيها الأخوة، أنا أرى أن مثل هذه الدروس يجب أن تأخذ حيزا من اهتمامكم، وأنتم حين تحضرون لو أخذتم في كل درس فكرة واحدة أو فكرتين وتابعتم ذلك على مر الأيام، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، إذا أخذتم ذلك على التوالي فلا أعتقد إلا وأنكم ستصبحون على درجة عالية من العلم والفهم وهدم شريعتكم التي تحملون أمانتها. ولذلك فكل إنسان حري به إذا ما استمع إلى الدرس أن يتابعه وأن يتابع موضوعه وأن يصل ما بينه وبين درس سابق، أو أن يكون هو على مقربة من هذا الدرس في معناه ومغزاه ومبناه، فإنه إذا فعل ذلك سيكون في الواقع راضيا مرضيا وسيكون هاديا مهديا. ونحن بحاجة إلى أمثالكم في هذا الفكر العربي السوري وبهذه البلاد العربية التي أشار إليها فضيلة الشيخ بأنها في الواقع تحمل الأمانة أكثر من غيرها وتعطي المجال لهذه الشريعة أن تنمي وتسمي حتى تصل إلى ما هي عليه من الرقي والحضارة وما هي عليه أيضا من القوة والمنعة، فأنتم بذلك لا تستعيشون في هذه الأجواء. ونحن نحمد الله، وأقولها بصراحة أننا نحمد الله أننا إلى هذا مصير وفي هذا الاتجاه مصير، وفي ذلك تشجيع لنا ورغبة ملحة من السيد الرئيس حافظ الأسد الرئيس المؤمن الذي أراد بهذا الإسلام خيرا وأراد لهذه الدعوة أن تقوم وتنتشر بإذن الله تعالى. فشكرا لكم وشكرا لفضيلة الشيخ على هذا التوجيه الكريم الذي استمعنا إليه قبل قليل، والشكر كل الشكر لله عز وجل أن جمعنا على الحق وهدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا دوما لنستفيد وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.